الحمد لله الذي أكرمنا بالدين العظيم والنبي العظيم ذي الخلق العظيم والقرآن العظيم والمنهج القويم والصراط المستقيم، له الحمد شكرا وله المن فضلا، هو الله ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عالي الجناب سيد الأحباب من أرسلته إلينا بالهدى والحق والصواب وجعلتنا به خير أمة أخرجت للناس، وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا معارفهم وأعمالهم على أقوى أساس، وعلى من تبعهم على ممر العصور إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، فإننا في نعمة تأمل كلام ربنا وإلهنا وخالقنا ووحيه الذي أوحى وتعاليمه وإرشاده جل جلاله، المن الذي من به على عباده تفضلا وتطولا وتنزلا في حضرة ربوبيته وألوهيته لنا معاشر المخلوقين، ليرشد ويدل ويبين ويوضح ويعلم، له الحمد له المنة. نحمد الله على الخير الكثير، نعمة التوحيد والدين اليسير، ورسول جاء بالحق بشير، ونذيرا بالكتاب المستنير، وإلى الله تعالى المصير. وصلنا في هذه التأملات إلى قوله تبارك وتعالى: وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير جل جلاله وتعالى في علاه. وذكرنا أن أمرنا لنسلم، أي بأن نسلم لرب العالمين، أن نقوم الإيمان والاعتقاد، وأن أقيم الصلاة أن ننطلق في الأعمال الصالحات ونؤديها على وجهها، واتقوه أن نجتنب المحرمات والمكروهات وما حذرنا منه الحق ورسوله. وعلى الإيمان وفعل الطاعات وترك المعاصي تترتب الخيرات بأجمعها دنيا وآخرة ظاهرا وباطنا. ثبت الله أقدامنا واجعلنا ممن أحسن الإسلام وأقام الصلاة وأكثر الطاعة وتجنب المحرمات، اللهم وفقنا لذلك. قال: وهو الذي إليه تحشرون، المرجع إليه، وما رأينا أحدا من الخلق يكون مرجعه إلى صنم ولا إلى شمس ولا إلى قمر، يموتون ويذهبون، فأي الأصنام تجمعهم وأي الشموس تجمعهم، أي الكواكب تجمعهم، بين يدي من يجتمعون؟ إنما المرجع إلى الحي القيوم وإليه تحشرون، يكون جمعكم جميعا إليه كما بدانا أول خلق نعيده. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وإليه تحشرون، وهو الذي إليه تحشرون، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. فمن الذي يدعي شركة في خلق السماء؟ من الذي يدعي شركة في خلق الأرض؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ أم لهم شرك في السماوات؟ أروني ماذا خلقوا؟ أي القارات خلقها غير الله؟ أي المدن؟ أي القرى؟ أي الجبال؟ أي البحار خلقها غير الله جل جلاله؟ وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، بالعدل، بالحكمة، بقيوميته عليها، بتزويدها بما تحتاجه الحياة ومن كتب عيشهم فيها من البشر ومن الجن ومن الحيوانات، زودها بكل ما يحتاجون إليه، وقدر فيها أقواتها جل جلاله، وجعل من الحكم في الكواكب والنجوم والشمس والقمر والهواء والجبال والأرض حكما تتعلق بصلاح نباتها بصلاح حيواناتها، وتنصب كل المصالح إلى هذا الجنس من المخلوقات الإنسان. لو عقل الإنسان من كون له هذه الأكوان ومن سخر له هذا الشأن، لا إله إلا هو الرحمن جل جلاله، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق بالحكمة بالعدل بالتزويد بالمصالح والحاجات، والذي قدر فهدى ودل كل نبات وحيوان على مصالحه وعلى ما يقتضيه مرور مدة عيشه المقدر له بحالة متناسبة مع مهمته التي خلق من أجلها ومصالحه التي يحتاج إليها. فسبحان القيوم رب كل شيء، رب كل شيء. اعتنى سبحانه وتعالى بأنواع الحيوانات في البر وفي البحر، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، لهم مصالح لهم ترتيبات لهم حاجات لهم أرزاق لهم أخذ لهم عطاء لهم انبساط في الوجود محدد لهم قوانين لهم تراتيب. إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون ثم إلى ربهم يحشرون. فالمرجع إليه من الجميع، من آمن ومن كفر، من قبل ومن رد وأعرض وتولى، المرجع إلى واحد جل جلاله صاحب الحكم. قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. خلق البداية في السماء والأرض، وخلق اليوم الآخر يوم يجمع من مضى في السماوات ومن مضى على ظهر الأرض، من حين أن خلق أولهم إلى حين أن نفخ في الصور. هو يوم ويوم يقول كن فيكون، يوم يقول يوم القيامة واليوم الجزاء والجمع كن يكون. ومعنى يقول كن فيكون أنه تمضي الأشياء على ما أراد، فبمجرد أن يريدها تكون، وليس المراد مخاطبة ولا قول ولا لفظ يتخاطب به مع الأشياء، ولكن إرادته هي الفعالة في الأشياء، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن جل جلاله وتعالى في علاه. الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، قل هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ويوم يقول كن فيكون، فكما بدأ الخلق وكون فالنهاية إليه، كما لم يعجز عن التكوين في البداية فيوم يقول كن فيكون الرجعة كذلك في قدرته وتحت إرادته وقبضته. فلما تعجبون من النهاية وتنسون البداية؟ هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون، ويوم تجي القيامة يقول كن فتكون، ويقوم الناس ويعودون إلى حياتهم بأمره، فما أي غرابة في ذلك وقد خلقهم أول مرة. ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يتذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وأصلا العظام هذه تكونت من مخزنك، هي من إيه جاءت من البداية، بتجادل في نهايتها، هات لي بدايتها، كيف تكونت؟ فالذي كونها أولا هو الذي يعيدها آخرا جل جلاله. قال سبحانه وتعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. ثم في النفي عجائب المادة والجسم. شأن السماوات والأرض أبعد بكثير من شأن جسد الإنسان ونفخ الروح فيه. شأن الجسد والجسمانية والمادية ودقة التركيب في الكائنات أعظم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. والذي خلق هذا كله بيعجز بيرجعك أنت لما تساوي من هذا الكون ولا ذرة من عشر عشر معشار العشر. إيش بيعجز فيك وفي ردك وإرجاعك؟ جل جلاله وتعالى فعله وهو على كل شيء قدير. ويوم يقول كن فيكون. قوله الحق. قوله الحق جل جلاله. ولا القول إلا قوله. وكل ما يقول من سواه إن وافق قوله فحق وإلا فباطل. مردود على أهله. لا تنفعهم كثرة الأقاويل ولا ينفعهم زخرف القول. وهو حرفة المقطوعين عن الحقيقة من شر الخليقة معهم زخرف القول. فبينما يحمل إلينا الأنبياء وأصفياء الله في الوجود حقائق القول يحمل إلينا زخرف القول أعداء الأنبياء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فإذا تتبعته وجدت أنه زخرف ليس وراءه حقيقة ولا يقوم على أساس، ولكن ما حمله إلينا الأنبياء وما حمله إلينا ورثة الأنبياء فهو الحقيقة التي ينبغي للعقول البشرية أن ترتعى في تأمل معانيها وأن تتأمل حقائقها لتدرك حق ما فيها. ولا ينبغي أن تسرى بأقاويل الزخرف حتى تنقطع عن الحق وعن الحقيقة اغترارا بزخرف القول. ودعاوى أهل الباطل بلا بينات، بلا بينات. يقول قوله الحق، فالقريب القرب المعنوي إليه تعالى من خلقه من ضبط قوله بالحق، فصار لا يتكلم إلا بالحق، وصار يحذر من قول الباطل، وصار يضبط لسانه من أجل ربه. والقمة في ذلك عائدة لمخلوق ما ينطق عن الهوى اسمه محمد. قال ربكم عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وجاءنا في السنة في الحديث أن بعض أصحابي كان يكتب ما يسمعه من كلام رسول الله، ثم إنه وقف وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أكتب ما كنت تقول، ثم ذكرت أنك بشر ترضى وتغضب. قال أكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه وأشار لسانه إلا الحق. فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق صلى الله عليه وسلم. فأقرب الخلق من الحق من كان قوله الحق، وقول الحق قول الله. ويكس الله حلة الحق على من يشاء من عباده لينطقوا بالحق. قال قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. وله الملك يوم ينفخ في الصور. يوم ينفخ في الصور، يوم ينفخ في الصور نفخة يفزع لها من في السماوات والأرض، نفخة يصعق بها من في السماوات والأرض، وأخرى يقوم بها الناس. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أراد يذكر بعض أهل التفسير أن الصور المراد بجمع صورة وينفخ فيها الروح، ولم يستصوى بذلك القول. وإن كان له محاولة في من جهة اللغة، ولكن صح في الأحاديث عن الصور أنه ذلك القرن العظيم الذي دارته أوسع مما بين السماء والأرض، ما من أوسع من الأرض والسماء، وأنه صاحب الثقوب على عدد أرواح جميع ذوات الأرواح من الإنس والجن والملائكة والحيوانات. ما أعجب هذا، لكل روح منها ثقب في هذا الصور، سبحان الله. فلا تحل أي روح إلا في ثقب، ولا تخرج إلا من ثقبها واحد. فعلى عدد أرواح الخلائق ثقوب وسط هذا الصور، قرن عظيم. جاء في بعض الأخبار لو اجتمع علي أهل منى ما أقلوه، وإن منى وآل منى من هذه العظمة، قرن عظيم خلقه الله تبارك وتعالى ووكل به عبده إسرافيل. وقد سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور وقال قرن ينفخ فيه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في حديثه كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصورة وأحنى جبهته وأصغى بأذنه ينتظر الأمر لينفخ. وفي هذا إشارة إلى أنه بالنسبة لعالم الملائكة الوقت ما بين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة وهو مئات من السنين صغير جدا وقليل جدا بالنسبة لما مر عليهم من الأوقات، بالنسبة لما أطلعهم الله عليه جل جلاله. فلهذا تكون هذا الوقت وقت استعداد الملك سيدنا إسرافيل. اقتربت الساعة وانشق القمر، فكانت علامة على قرب الساعة، وإسرافيل قدم رجلا وآخر أخرى ووضع فمه على محل النفخ وأصغى بأذنه وحنى جبهته وشخص ببصره ينتظر الأمر، وكان صلى الله عليه وسلم يشاهده ويقول كيف أنعم، كيف ألتهي بما يلتهي به عامة الناس، أو أنساق مع شؤون هذه الحياة في غفلة وأنا أشاهد مثل هذا صلى الله عليه وسلم وهو سيد أهل حق اليقين. يقول وله الملك يوم ينفخ في الصور فتأتي النفخة الأولى ويصعق بها من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، إلا من شاء الله، ومنهم حملة العرش، وهم كما جاءنا في الأخبار أربعة، يضاف إليهم يوم القيامة عند النفخة الثانية أربعة فيصيرون ثمانية. قال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. سيدنا إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور عليه السلام على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين التقم الصور منتظر للأمر بالنفخ، والبشر في الأرض مشغولون بأشياء كثيرة يطولون ويعرضون ما ليس بعريض ولا طويل، ولو علموا الحقيقة لعلموا أن اشتغالهم بعبادة الرب والقيام بأمر خير لهم من كل شغل في العالم هذا وفي الوجود كله. أيقظ الله قلوب الأمة وزكى الله عقول المؤمنين. قال وله الملك يوم ينفخ في الصور. ولماذا يوم ينفخ في الصور؟ والملك قبل ذلك لمن؟ له. وبعد ذلك لمن؟ له جل جلاله. لكنه نص على يوم ينفخ في الصور لأنه اليوم الذي تذهب فيه جميع الأوهام عن أن أحدا يملك مع الله شيء، فقد أقامت على صورة الملك في هذا العالم والوجود، وهذا يملك هذا يملك هذا يملك هذا يملك، وكلها مجازية يتوهم الناس أنها حقيقية، لكن يوم ينفخ في الصور ما عادش هذا الوهم، ينتهي الوهم كله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار جل جلاله وتعالى في علاه، وله الملك يوم ينفخ في الصور كما قرانا في الفاتحة قالوا مالك يوم الدين، والأيام كلها هو مالكها، ملك يوم الدين وهو ملكها الأيام كلها. لكن ذاك اليوم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود وهم فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذاك اليوم يوم ذهاب الوهم وكل تصور أن مع الملك غيره يذهب ويضمحل ويعرف حقيقة لا إله إلا الله ويعرف حقيقة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذعن الكل ويخضع. فنسب الله الملك لذاك اليوم لأنه الذي ينتهي فيه الوهم أن أحدا يملك مع الله شيء، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وقل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن، فالمالك الحقيقي من؟ هو وحده أخرجنا الله من الأوهام فإنها ظلام، تجعلنا نرجو غيرا نخاف غيرا نحب غيرا نخشى من غيره، وكلها قواطع وكلها سواقط وهوابط. صاحب الملك واحد، صاحب الأمر واحد، عالم الغيب والشهادة، ما شهدتم وما غاب عنكم، ما كان لكم بما آتاكم وبما أعطاكم توصل إلى معرفته، وبما ليس في قدراتكم الإطلاع عليه عنده سواء. عالم الغيب والشهادة قالوا، والتعبير بالغيب والشهادة تنزلا مع مدارك الخلق، إلا ما في عند ربك غيب وشهادة، كله عند الله شيء واحد، أحاط علمه بكل شيء، كونه يغيب عن ذا أو عن ذاك إيش يتعلق به؟ هو العالم أن الله قد أحاط بكل شيء، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف والخبير وهو بكل شيء عليم، ولكن الخلق يعلم شيء ويغيب عنه شيء. فقال عالم الغيب والشهادة، يرون أنفسهم إلى حدود أشياء يرونها وأشياء يعرفون ما يرونها، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، لكن بالنسبة له كل شيء شهادة وكل شيء ظاهر وكل شيء مبصر وكل شيء محاط به جل جلاله. قال عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير، فرتب الأشياء بحكمته وعلمه وخبرته. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، وإذ قال إبراهيم لأبيه مؤديا مهمته في الوجود في وقت مضى عليه كان هو المؤمن الوحيد على ظهر الأرض، إن إبراهيم كان أمه وثبت ورسخ، قال لأبيه آزر. وإذا قرانا لأبيه آزر فإن لفظة أبيه هذه تحتمل أن تكون أباه الذي خرج من صلبه أو أباه أنه عمه، وذلك مستعمل في اللغة ومستعمل في القرآن، أو أن الأب أيضا يطلق على من كبر من الأجداد، بل أبو الزوجة يقال له أب، أو أبو الوالدة يقال له أب، وقد قيل ذلك أنه أب والدة إبراهيم، وذلك أيضا جاء في القرآن. فأما مجيء استعمال الأب لمن يأتي من البنت فيكون أبا لابن البنت، فذلك ما قال ومن ذريتي داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى، والآية آتية معنا قريبا، فعد عيسى من الذرية وذاك أبوه هو ابن البنتي. لكن أوضح من هذا أن العم أخو الأب يقال له أب، وهذا ثابت عند قبائل من العرب وبعض البادية إلى اليوم، ويفرق بين أبيه الذي خرج من صلبه وأعمامه أن يكتفي بقول أبي عند ذكر أبيه الذي خرج من صلبه، فإذا ذكر أحدا من أعمامه يقول أبي فلان أبي فلان، يذكر اسمه أبي فلان. وهذا الذي جاء به آزر، هذا الذي جاءت به الآية، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، قيل في آزر أنها اسم علم، وهذا الذي يقتضيه سياق القرآن، قيل إنها اسم الصنم، وقيل إنها بلهجتهم ككلمة عتاب، لكن مساق الآية يدل على أنه اسم لذلك الأب. لكن الأب هل هو أبوه الذي خرج من صلبه أو أبوه عمه؟ إذا نظرنا إلى بيان القرآن في السنة الغراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول خرجت من خيار، وأنه قال ما تفرقت من شعبتي صهر ولا نسب إلا كنت في خيرهما، علمنا أنه من عند أبيه عبد الله إلى عند آدم كلهم مروا على توحيد الله تعالى، ليس فيهم من يشرك بالله شيئا، ووصفهم بالأطهار، ووصفهم بالافتخار صلى الله عليه وسلم، قال الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، ولا يكون ذلك لمن تدنس بدنس الكفر والشرك أبدا، ولا يصح هذا الوصف. إذن فما أقرب أن نعلم أن ذلك الأب الذي كان يحاوره سيدنا الخليل إبراهيم ليس أبوه الذي أولده من صلبه، ولكن كان عمه، أبوه قد مات على التوحيد وانتهى، لكن بقي هذا العم الذي خاطبه وجادله ووعده أن يستمر على الاستغفار له، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم الأواه حليم، فإذا كان الأمر كذلك وتبرأ منه فكيف نجده بعد ذلك وبعد المدة الطويلة وبعد أن يصير شيخا إبراهيم، وبعد أن يولد له إسماعيل ويذهب به بأمر الله إلى عند البيت الحرام يدعو الله ويقول ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اغفر لي ولوالدي أبوه وأمه. إن كان هذاك الذي تبرأ من واله يقول هكذا اليوم، وكيف يلحق له أن يستغفر؟ ليس ذاك الذي تبرأ منه لما تبين له لا رب اغفر لي والدي، يدل على أن أبوه وأمه مؤمنين، يدل على أن أباه وأمه موحدين. يقول هذا بعد أن وضع إسماعيل ففي بيت عند البيت الحرام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنات الحمد لله الذي وهب لي على كبري إسماعيل وإسحاق بعد ولادة الاثنين ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخان في شيخوخة سيدنا إبراهيم، يقول وهب لي إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اغفر لي ولوالدي أبي وأمي فما يتأتى يكونوا مشركين ولا كافرين، ويطلب لهم الغفران في آخر عمره عليه الصلاة والسلام. فإذن الأب هذا آزر عمه، والذي قامت به المحاجة بينه وبينه عمه. ودليل ذلك فقد مر بنا في قوله تعالى في أبناء يعقوب، قال لهم يعقوب ما تعبدون من بعدي، قال نعبد إلهك وإلى آبائك، من آبائك؟ ثلاثة، إبراهيم إسماعيل إسحاق. مرحبا، هو اسمه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، وش دخل إسماعيل؟ عمه. قالوا آبائك نعبد إلهك وإله آبائك، من آبائك؟ إبراهيم إسماعيل وإسحاق. إيش إسماعيل هذا يكون عمه وسمى أب، فالعم يسمى أب بالنص. فإذا كان هكذا فلما نتعامى عن حمل هذا النص على ذاك النص ليتفق الوحي مع السنة الغرة ونعلم شرف النبي وطهارته من عند أبيه إلى آدم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، وفي ذلك أن حجج دين الحق متطابقة مع العقل السليم، ولهذا نستخدم ما أوتي الناس من وسائل ومنها العقل لهدايته ولتبيين الحق لهم. أتتخذ أصناما آلهة، أصنام أنت تصنعها وبعدين تدعي لها الألوهية عليك، إني أراك وقومك في ضلال مبين. ثم ابتدأ الحق يذكر لنا قصة عظيمة لسيدنا إبراهيم في منازلاته وإراءته إياه الآيات البديعات. جعلنا الله وإياكم ممن أيقن قلبه وصدق في وجهته ليرضى ربه، وتولانا في حياتنا ومنقلبنا بما هو أهله. اللهم زدنا إيمانا ويقينا، وتولنا في جميع شؤوننا ظاهرنا وخافينا في دنيانا وآخرتنا، لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين يا بارينا، يا من بيده أمرنا وبيده نواصينا، ثبتنا على ما تحب واجعلنا في من تحب، اربطنا بالقرآن ربطا لا ينحل أبدا، واحشرنا مع من أنزلته عليه غدا، وثبتنا على ذلك الدرب، وأصلح لنا كل قالب وقلب، وأصلح أمور الأمة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يصلح الله قلوبنا ويصفي مشروبنا ويكشف كروبنا ويصلح أحوال المسلمين في المشارق والمغارب، يجمع شملهم ويألف ذات بينهم تسريرهم سرايات دلالات القرآن وأنواره، تحل في قلوبهم فتدفع عنهم الأباطيل والأضاليل، وزخرف القول الذي يدعوهم إلى الخروج عن الشرع وإلى مخالفة أمر الحق تعالى في الأخذ والدفع. اللهم إنا نسألك الفتح والمنح والنجح والاستقامة على ما تحب، وأن تصلح شؤون المسلمين ظاهرا وباطنا. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.